الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبعث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وغيره من طريق يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في مواضع، منها في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وفي باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وفي باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وفي باب أخذ الصدقة من الإغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، ترد في الفقراء حيث كانوا. وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، وأخرجه في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، وأخرجه أيضا رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، حين بعثه إلى اليمن، وكان ذلك في ربيع الأول من السنة العاشرة، كان ذلك في ربيع الأول من السنة العاشرة قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع. ولذا مكث معاذ رضي الله تعالى عنه باليمن ولم يقدم إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني يقصد به أنهم أصحاب كتب منزلة، كتب منزلة، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول ما بدأ بالتوحيد. فإنهم أطاعوا لك بذلك وأذعنوا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، والمقصود بذلك يعني خيار المال لا تأخذه منهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الحديث حديث عظيم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا إلى اليمن، ثم أردف بمعاذ أبا موسى رضي الله تعالى عنه، بعثه بعده نعم معينا له على الدعوة، وقال لهما كما في الصحيح: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فهذا الحديث اشتمل على فوائد، وعلى مسائل. أولا فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه حين اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة العظيمة وهي مهمة الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله تبارك وتعالى، ولا أفضل ولا أعظم من هذه المنزلة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن أفضل المراتب وأجل المنازل أن يسخر العبد للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الدعوة إلى التوحيد وإلى دعاية الناس وأمرهم بالخير وتحذيرهم من الشر. أيضا أن في هذا الحديث قال أهل العلم مشروعية بعث الدعاة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وألا تترك الأمصار والقرى والنواحي بلا دعاة، فينبغي قالوا على ولي الأمر أن يبعث الدعاة إلى الأمصار يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى ويبصرون الناس بالخير ويعلمونهم الحق. فهذا قال أهل العلم مما يجب على الراعي للرعية أن يبعث فيهم الدعاة ومعلم الحق فيدلونهم على الخير ويحذرونهم من شر ويبين لهم دين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في هذا دليل على أن الواحد قد يكفي في تبليغ الدعوة، ولذا أولا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ثم بعد ذلك أردف به أبا موسى، فلو أرسل إلى الناحية أو إلى البلد واحدا كفى. فالمقصود هو حصول الكفاية، قال أهل العلم، في تبليغ الحق، حصول الكفاية في تبليغ الحق ومعرفة الناس بدين الله تبارك وتعالى، فهذا هو المقصود، فهذا هو المقصود. ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على قبول خبر الواحد، على قبول خبر الواحد والعمل به. وأيضا في هذا الحديث أنه لا بد للداعية أن يعرف أحوال الناس قبل أن يدعوهم، لا بد للداعية أن يعرف أحوال الناس قبل أن يدعوهم. فلا يمكن أن تدعو في بلد أو تدعو قوما نعم أو طائفة من الناس حتى تعرف أحوالهم، على أي حال هم، هل هم على كفر، هل هم على بدعة، هل هم على معاصي، وما الذي يشتهر ويعرف عندهم، إلى غير ذلك من أحوال المخاطبين. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لمعاذ هذا فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، قالوا: لأن معرفة الحال تعين على معالجته وتعين على معرفة التعامل معه وحسن التعاطي مع أحواله، فهذا من البصيرة، هذا من البصيرة. فالمكان أو المصر أو البلد الذي لا تعرف حاله كيف تدعو فيه؟ فلذلك ينبغي للعبد أو للداعية إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أو أن ينبعث إلى بلد من البلدان لابد أن يتعرف أحوال البلد قبل أن يدعوهم، أن يتعرف أحوال البلد قبل أن يدعوهم. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن معرفة الواقع تسبق تطبيق الشرع، بأن معرفة الواقع تسبق تطبيق الشرع. لماذا؟ قالوا: لأنك إذا عرفت الواقع على حقيقته أمكن لك أن تطبق الشرع عليه نعم بالحال الذي يليق به، بالحال الذي يليق به. وهذا كما قلنا من الفقه، هذا من الفقه. ولذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين والمعلم الأول بين لمعاذ هذا فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، تأتي قوما أهل كتاب. قالوا: كذلك في هذا دليل على أنه ينبغي للداعية ولطالب العلم أن يكون عنده حجة وأن يكون عنده دليل لما يدعو إليه. ولذا قالوا: إن الحكمة أو من الحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، قالوا: ليستعد بالحجة، ليستعد بالحجة والدليل، فيكون عنده علم يتسلح به ودليل يأوي إليه، ودليل يأوي إليه ويستند إليه فيما يدعو الناس إليه. كذلك هذا الحديث دليل على أن العبد ينبغي له أن يبدأ بالأهم فالمهم، أن يبدأ بالأهم فالمهم، وهذا ما يعرف بترتيب الأولويات، بترتيب الأولويات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعو أولا إلى التوحيد، أن يدعو أولا إلى التوحيد، فإنهم أطاعوا لذلك أمرهم بالصلاة، فإنهم أطاعوا لذلك أمرهم بالزكاة، فهذا من ترتيب الأولويات. فالفقيه والعارف والحاذق هو الذي يبدأ بالأهم فالمهم، بالأهم فالمهم. فلا يمكن أن تشتغل في دعوة الناس في أمور ربما تكون ثانوية أو الأمر فيها في كما يقال سعة والاختلاف فيها محتمل، وتترك أمورا عظيمة وأصولا كبيرة من أصول الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أولا بالتوحيد، وهكذا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي بعث في أمة إلا أول ما دعاهم إلى التوحيد، الدعوة أولا إلى التوحيد لأنه هو الأهم، أولا هو الأهم، ثم بعد ذلك ما يكون دونه، ما يكون دونه من أركان ودعائم الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو إلى التوحيد أولا، أمره أن يدعو إلى التوحيد أولا، فإن أجابوا لذلك نعم أمرهم بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإن أجابوا لذلك أمرهم بالزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. فهذا الحديث أصل عظيم في أن الداعية ينبغي أن يكون فقيها، والمعلم أن يكون حاذقا، ليعلم الناس الأهم فالمهم، يعلم الناس الأهم فالمهم. كذلك هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أحوال الناس. قالوا ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس إما أن يكون من جهة الوحي، نعم إما أن يكون من جهة الوحي، وإما أن يكون بالعلم والتجربة، بالعلم والتجربة. فهذا أمر مكتسب في أن يتعرف الإنسان على أحوال الناس الذين يريد أن يدعوهم. قالوا كذلك في هذا الحديث دليل على أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، أو مخاطبة الذي عنده علم ومعرفة ليس كالذي ليس عنده شيء. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له أيضا الداعية. فإذا أردت أن تدعو شخصا أو تجادل شخصا في شيء من مسائل العلم، ففرق بين أن يكون هذا الشخص عنده علم وعنده حجة وعنده أدلة، فتتسلح أنت بالعلم والحجة والدليل الذي ترد به على هذه الأدلة التي عنده، وبين أن يكون هذا الشخص ساذجا ليس عنده شيء جاهل، فهذا الأمر فيه أسهل، هذا الأمر فيه أسهل. ولهذا من إنزال الناس منازلهم ومعرفة أحوالهم أن تخاطبهم بمقدار ما عندهم من الحجة والعلم، بمقدار ما عندهم من الحجة والعلم. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل على الرفق والتأني وعدم العجلة، وعدم العجلة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله تعالى عنه أن لا يعجل على هؤلاء حتى يدعوهم نعم بهذا التدرج، أن يدعوهم إلى هذا التدرج. أما أن تريد أن تدعو الناس جملة واحدة في كل شيء نعم في وقت واحد، هذا لا يمكن. فالناس إنما يتألفون على دينهم ويربون نعم كما يقال بالعلم شيئا فشيئا، وبالحق يدعون إليه شيئا فشيئا. فهذا من العقل، هذا من العقل والحكمة في أن يتدرج الإنسان أو الداعية أو العالم في تعليم الناس العلم، في تعليم الناس العلم، وألا يقصد إلى استصلاحهم في لحظة واحدة، هذا لا يمكن. هذا لم يكن لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فهم عانوا أقوامهم ودعوهم ونوعوا في الدعوة ونوعوا في أساليب الدعوة وغيروا في أحوال المخاطبات وأنواع المراتب، كل هذا من أجل التدرج نعم والتأني في تعليم الناس الحق والصبر على ذلك، والصبر على ذلك. وهذا كان دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ننظر في دعوة نوح عليه الصلاة والسلام كم مكث في قومه، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الحق. هذا فيه التأني والصبر وعدم العجلة، وأيضا التنويع في الخطاب والأحوال. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزل دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أنواع وأحوال، نعم، من أجل تأليف الناس على الحق والصبر، نعم، وعدم العجلة والتأني في تربية الناس على الحق ودعوتهم ودعوتهم إلى الخير. فهذا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أن الدعوة إلى التوحيد تكون قبل المقاتلة، أن الدعوة إلى التوحيد تكون قبل المقاتلة، فيدعى هؤلاء القوم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فإنهم أجابوا وإلا قتلوا، وإلا قتلوا. كذلك هذا الحديث دليل على الأصل العظيم أن أول واجب على العبد هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه أول دعوة الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا ينبغي، قال أهل العلم، أن يشتغل، نعم، بالدعوة إلى غير التوحيد أبدا، فلا بد أن تبدأ بالتوحيد أولا، تبدأ بالتوحيد أولا. كذلك أن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء عليهم السلام إلى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو التوحيد. دعوة تكون بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولابد لهذه الشهادة أو لهاتين الشهادتين العظيمتين من توفر أشرط من توفر شروطهما، حتى يكون العبد قد حقق هذه الشهادة حق التحقيق، حق التحقيق. فلا بد للعبد من العلم واليقين والقبول والمحبة والإخلاص، هذه ما يعرف عند أهل العلم بشروط الشهادتين، بشروط الشهادتين: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. هذه على المشهور 7 شروط، وبعض العلم يزيد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت والأنداد. فهذه هي دعوة التوحيد. كذلك دل هذا الحديث على أن أعظم واجب بعد التوحيد هي الصلاة، فهي ركن الإسلام الأعظم، ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني للتوحيد، فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأعظم الواجبات، نعم، وأجل الأركان والدعائم للإسلام بعد الشهادتين هذه الصلاة، التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام. كذلك أن هذه الصلاة، نعم، في اليوم والليلة، فهي بالليل والنهار. فافترض الله تبارك وتعالى على الخلق 5 صلوات بعد أن كانت في أصل الفريضة 50، لكن الله تبارك وتعالى قد خفف عن عباده لما رجعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء، فجعلها 50 بأجر 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أيضا أن هذه الصلوات صلوات بالليل والنهار، صلوات بالليل والنهار، افترضها ليلا ونهارا في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. فمنها صلاة بالنهار لا يجوز أن تكون بالليل، ومنها صلاة بالليل لا يجوز أن تكون بالنهار. فلا يجوز للعبد أن يخرج هذه الصلوات عن مواقيتها المشروعة والمحددة. فالله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة النهارية التي هي الفجر والظهر والعصر، نعم، هذه بالنهار لا تجزئ أن تكون بالليل، والصلاة التي بالليل المغرب والعشاء لا يجوز أن تكون بالنهار. فعلى هذا لا يجوز للعبد أن يتعمد إخراج صلاة من الصلوات عن وقتها بغير عذر، بغير عذر. فالحق الذي بالليل يكون بالليل، والحق الذي يكون بالنهار يكون بالنهار. ولهذا ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إن لله تبارك وتعالى حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله تبارك وتعالى حقا بالنهار لا يقبله بالليل، لا يقبله بالليل. فهذا موجب على العبد أن يعتني بصلاته وأن يحفظها وأن يحافظ على أوقاتها وأن يقيمها تمام الإقامة، تمام الإقامة. فالله تبارك وتعالى لم يأمر بمجرد الصلاة، وإنما أمر بإقامة الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، بمعنى أن العبد يؤديها كما أمره الله تبارك وتعالى حتى يأتي بواجباتها وأركانها وسننها ومستحباتها، نعم، في الأقوال والأفعال، فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأصحابه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن أراد أن يقيم الصلاة حق الإقامة فليصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا ينبغي للعبد المسلم أن يعتني بهذا أشد العناية ولا يغفل، فينظر ويتأمل ويتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي كصلاته، لا يخرم عنها شيئا، لا في أقوالها ولا في أفعالها، نعم، ولا في أركانها ولا في واجباتها ولا في شروطها ولا في سننها. هذا هو الواجب على العبد، فيعتني بذلك أعظم العناية. والأمر ولله الحمد الآن متيسر أن العبد يتعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووسائل ذلك والوصول إليه، نعم، يسير على كل أحد في الغالب. فينبغي للعبد أن يعتني بهذا ليؤدي هذه الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى وكما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن العبد يصلي كيفما اتفق وكيفما عرف، وربما يصلي صلاة جاهل قد يخطئ فيها، وهذا حاصل وواقع من بعض الناس، هذا لا يجوز، وتساهل، نعم، هذا لا يسامح فيه، أن العبد ربما أخل بصلاته بأمور واجبة أو بأمور قد تؤدي إلى بطلان صلاته، فهذا أمر محرم ولا يجوز. وإذا لم يحفظ العبد صلاته فماذا يحفظ؟ وإذا لم يعرف كيف يصلي ما الفائدة بأن يعرف شيئا آخر؟ تعرف ماذا؟ أمور دينك، أمور دنياك، وتترك أمور دينك، هذا، نعم، خسران. فالعبد يعتني بصلاته أعظم العناية، فيجتهد أعظم الاجتهاد في معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من إضاعة الصلاة، نعم، سواء في إضاعتها مع الجماعة أو في إضاعة كيفية أدائها وفعلها على الوجه الذي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا دل هذا الحديث على أن أهم الأركان بعد الصلاة والشهادتين هي الزكاة التي هي حق المال، التي هي حق المال. فهذا دليل على أن أوجب الواجبات وأعظم الفرائض بعد الشهادتين والصلاة هي الزكاة التي هي حق لله تبارك وتعالى. يسير من المال الكثير أمر به العبد، فالله تبارك وتعالى قد أنعم وأفضل وأجزل وأكثر على العبد بالمال، ومع ذلك طلب منه شيئا يسيرا، طلب منه شيئا يسيرا يخرجه من هذا المال طهرة له ونماء وزكاة، وقال أهل العلم طهارة له في ماله وطهارة له في خلقه وبركة له في رزقه. فهذه دليل، أو هذا قال أهل العلم، على أن الزكاة أفرض الواجبات وأعظم الأركان بعد الشهادتين والصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، صدقة. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، المقصود بها الزكاة. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا هذا أيضا دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الغني، لا تجب إلا على الغني. قالوا والمقصود بالغني في باب الزكاة هو الذي يملك النصاب، فمن ملك نصابا زكويا في شيء من الأموال الزكوية، نعم، فهذا غني، هذا غني من الأموال الزكوية. لو ملك نصابا زكويا في بهيمة الأنعام، أو ملك نصابا زكويا في الخارج من الأرض، أو ملك نصابا زكويا في النقدين، نعم، فهذا نعم غني، يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يزكي، فيخرج الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. فهذا هو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخذ من أغنيائهم، فتؤخذ من أغنيائهم. كذلك قال أهل العلم أن الزكاة تكون نعم للأصناف المحددة التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف، هؤلاء هم أهل الزكاة، هؤلاء هم أهل الزكاة. وعلى هذا قالوا أهل العلم رحمهم الله بأنه لا يجوز بذل الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية، بذل الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية، فلا تصرف الزكاة إلى مصالح المسلمين، ولا تصرف هذه الزكاة إلى بناية المساجد أو إلى عمارة مثلا المدارس أو إصلاح الطرق، نعم، أو المصالح العامة، كل هذا لا يجوز، لأن الزكاة إنما هي لأصناف محددة يجب أن تؤدى إليهم، يجب أن تؤدى إليهم. كذلك قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على أن أولى الأصناف بالزكاة هم الفقراء، أولى الأصناف بالزكاة هم الفقراء، أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. وأيضا أن الله تبارك وتعالى ابتدأ بهم في الآية: إنما الصدقات للفقراء. قال أهل العلم والفقير هو الذي لا يجد الكفاية، فهو إما معدم ليس عنده شيء، وإما يجد شيئا لا يبلغ كفايته، لا يبلغ كفايته، فهذا فقير، فهذا فقير. وأحسن حالا منه قال أهل العلم المسكين، أحسن حالا منه المسكين. وعلى هذا قال أهل العلم أشد أهل الزكاة حاجة هم الفقراء باعتبار عدم المال، باعتبار عدم المال هم الفقراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا أيضا رحمهم الله بأنه لا يجب أن يستوعب جميع أهل الزكاة في إخراجها، فلو دفعت زكاتك إلى صنف واحد نعم من أهل الزكاة أجزأ عند جمهور أهل العلم، فلا يجب أن تستوعب جميع أهل الزكاة، تقول أنا عندي زكاة فلابد أن أخرجها إلى الأصناف الثمانية جميعا. نقول لا، لو أخرجت كل هذه الزكاة نعم إلى الفقراء أو إلى المساكين أو في الرقاب، نعم، أو في ابن السبيل أو في المعاملين عليها أو في المؤلفة قلوبهم، فهذا لا بأس. لكن قال أهل العلم الأولى أن تبتدئ بالأشد حاجة، الأشد حاجة، والأشد حاجة كما قال أهل العلم هم الفقراء، هم الفقراء، فتبتدئ بهم أولا، تبتدئ بهم أولا. وعلى هذا قالوا لا يشترط استيعاب أهل الزكاة، فلو أخرجها إلى صنف واحد من أصناف أهل الزكاة فأجزأ ذلك عنه، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيضا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء أهل البلد، أهل اليمن الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليهم، قال فترد على فقرائهم، على فقرائهم. استدل بهذا الحديث نعم بعض أهل العلم نعم على أن الزكاة لا تنقل، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد، وإنما تخرج زكاة أغنيائهم على فقرائهم، فلا ننقل زكاة أهل المدينة إلى مكة، أو ننقل زكاة أهل مكة إلى أهل الطائف، قالوا نصرف زكاة أهل مكة على فقراء مكة، وزكاة أهل المدينة على فقراء المدينة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ترد على فقرائهم. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، الذين يمنعون نقل الزكاة، يمنعون نقل الزكاة خارج البلد. وذهب بعض أهل العلم كما هو قول أبي حنيفة إلى أنه يجوز نقل الزكاة، إلى أنه يجوز نقل الزكاة، وهذا اختاره بعض أهل العلم، لكن قيدوه بالمصلحة، قيدوه بالمصلحة. قالوا فقد يكون أهل البلد الذين نقلت إليهم الزكاة أحوج، أهل البلد الذين نقلت إليهم الزكاة أحوج وحاجتهم أعظم وأشد، قالوا فننقل الزكاة إليهم. كما إذا نزل ببلد من بلاد المسلمين مثلا نعم مجاعة وشدة حاجة فتنقل إليهم زكاة بقية الأمصار والبلدان، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. وإلا فالأصل أن الزكاة نعم تصرف في البلد، أن الزكاة تصرف في البلد، قالوا لأن فقراء البلد أولى. لكن الأضر والله تعالى أعلم أنه إذا كان هناك مصلحة للنقل نعم كوجود حاجة نعم أو مصلحة ظاهرة في نقل الزكاة فلا بأس بذلك. ولهذا قال أهل العلم بأن الأشخاص نعم غير معتبرين، كما أن النواحي غير معتبرة، الأماكن والبقاع غير معتبرة، العبرة بالأحوال، العبرة بالأحوال. فنحن لا نعتبر أشخاص المخاطبين وإننا نعتبر الحال. فإذا كانت الحال أو المصلحة تقتضي أن تنقل الزكاة من هذا البلد إلى بلد آخر فلا بأس، فلا بأس. لكن لا يتوسع في هذا، وهذا حاصل أنه قد يحصل أحيانا في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن جوع مثلا أو مسغبة وشدة حاجة أو حرب نعم أو فيضانات مثلا أمطار ونحو ذلك، فتجتاح كثير مثلا من البلدان أو القرى نعم، فيحصل حاجة ماسة في بعض بلاد وأقطار المسلمين، فلو نقلت الزكاة إليهم فلا بأس، لو نقلت الزكاة إليهم فلا بأس. لكن أيضا قال أهل العلم لو وجد الاستغناء في بلد من البلدان، لو استغنى أهل بلد فإنها تنقل، لو استغنى أهل بلد فإنها تنقل إلى غيرهم، لأنه لا بد من إخراج الزكاة، لا بد من إخراج الزكاة. فإذا لم نجد في هذا البلد أو في هذه القرية فقير أو محتاج أو صنف من أصناف الزكاة فإننا ننقل الزكاة إلى بلد آخر. ولو أخرجت الزكاة نعم في بلد آخر ولو من غير حاجة فإنها تجزئ. ولهذا حتى أهل العلم أو الجمهور رحمهم الله تعالى الذين يمنعون من نقل الزكاة يقول لو نقلت نعم فإنها تجزئ، فإنها تجزئ وتؤدي عن الواجب. كذلك هذا الحديث استدل به على أن الزكاة واجبة على الفور، على أن الزكاة واجبة على الفور. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم من غير تأخير، الزكاة واجبة على الفور. فإذا تم الحول ووجبت الزكاة في المال وتم حولها وجب على العبد أن يخرج الزكاة، وجب على العبد أن يخرج الزكاة، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك، لا يجوز له أن يؤخر ذلك. قال أهل العلم إلا لمصلحة أو ضرورة، إلا لمصلحة أو ضرورة. قالوا لو لم يكن عنده فقير يعطيه مثلا نعم فإنه ينقل أو ينتظر ذلك حتى يأتي الفقير الذي يقبض الزكاة. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن البراءة في هذا أن يخرجها من ماله، أن يخرجها من ماله، فهذه الزكاة التي وجبت في مالك ولم تؤدها نعم بسبب هذه المصلحة أو هذه الضرورة نقول أخرجها من مالك، مثلا ادفعها إلى فلان من الناس يكون وكيلا عنك، قل يا فلان هذا المبلغ من المال زكاة نعم، وهو مثلا لفلان من الناس لكنه غير موجود الآن، فإذا قدم فأعطه إياه، فأنت الآن قد أخرجت الزكاة على الفور. لكن ربما تجد بعض الناس يتساهل في هذا، يتساهل في هذا فيبقي الزكاة في ماله نعم ولا يخرجها بحجة أن الفقير مثلا غير موجود أو بحجة أنه مشغول ويحتاج إلى ترتيب أمر المال ونحو ذلك نعم، هذا كله محرم ولا يجوز. ولهذا قال العلم بأن الزكاة واجبة على الفور، بأن الزكاة واجبة على الفور. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى بأن الإمام وولي الأمر هو الذي يتولى قبض الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ الصدقة منهم، قال فتؤخذ من أغنيائهم، فولي الأمر أو نائبه هو الذي يأخذ الزكاة ويصرفها إلى المستحقين والمحاويج، يصرفها إلى أهل الزكاة، يصرفها إلى أهل الزكاة. قالوا وفي هذا دليل على أنه يجب على ولي الأمر أن يبعث السعاة لجباية الزكاة، أن يبعث السعاة لجباية الزكاة وأخذها من الناس، وأخذها من الناس، وأن المزكي وصاحب المال إذا دفع الزكاة إلى السعاة وإلى نواب الحاكم وولي الأمر فإن ذمته قد برئت، فإن ذمته قد برئت، فإذا دفعها إلى ولي الأمر أو إلى نائبه من السعاة والجواه فهذا قد برئت ذمته، قد برئت ذمته وأدى الواجب الذي أدى الواجب الذي عليه. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم، قالوا هذا دليل على أن الزكاة إنما تكون من المسلم للمسلم. قالوا فلا تدفع الزكاة نعم لكافر، لا تدفع الزكاة لكافر لأنه ليس من الأصناف الثمانية، فالكافر لا ليس من أهل المواساة، ليس من أهل المواساة، فهذا قال أهل العلم دليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد تؤخذ من أغنيائهم يعني المسلمين، فترد في فقراء في فقراء في فقراء المسلمين، فلا يجوز للعبد أن يعطي زكاته لمشرك. قال أهل العلم إلا المؤلفة قلوبهم نعم بشرطه، إلا المؤلفة قلوبهم بشرطه نعم، المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخذ من أغنيائهم أيضا استدل به بعض أهل العلم على أن الزكاة إنما تجب في المال، أن الزكاة إنما تجب في المال، فوجوب الزكاة نعم ليس المنظور فيه نعم المالك، وإنما المنظور فيه نعم المال الذي توفرت فيه شروط الزكاة، الذي توفرت فيه شروط الزكاة. ولهذا قالوا رحمهم الله تعالى بأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، تجب في مال الصبي والمجنون، مع أنهما غير مكلفين، لكنها وجبت لأننا نظرنا إلى أن المال الذي عندهم أو في حوزتهم وفي ملكهم قد بلغ النصاب، فتجب فيه الزكاة. وعلى هذا قال أهل العلم بأن زكاة حق في المال، الزكاة حق في المال، فلو كان صاحب المال مثلا صغيرا أو صاحب المال مجنونا نسأل الله العافية نعم، فإن الزكاة تجب في ماله، فيجب على ولي هذا الصبي أو ولي هذا المجنون أن يخرج الزكاة من ماله. ولهذا قالوا بأن الزكاة متعلقة بالمال لا بمالك المال، لا بمالك المال، ليس بشخصه، وإنما تعلقت ووجبت في ماله، ووجبت في ماله. قالوا كذلك مما يستفاد من هذا أنها متعلقة بالمال، قالوا من جهة أن الزكاة لو تلفت نعم بغير تفريط ولا تعدي قبل تمكن من أدائها فإنه تسقط ولا تجب عليه، هنا لا شيء عليه، فلو تلفت الزكاة نعم والشخص لم يفرط في هذا الأمر فلا يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى، لا يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. قالوا فلو فرض أن مثلا هذا المال تلف بغير تفريط من المالك نعم فلا يجب عليه نعم أن يخرج الزكاة مرة أخرى، فهذا دليل على أنها تتعلق بالمال. قالوا كذلك بأن صاحب المال لو امتنع من أداء الزكاة، لو امتنع من أداء الزكاة، فهذا قالوا فيه تفصيل، إما أن يمتنع من أداء الزكاة جحدا لوجوبها فهذا والعياذ بالله كافر، هذا والعياذ بالله كافر، لو جحد وجوب الزكاة فهذا كفر، لأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد كذب الله تبارك وتعالى وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصدق ولم يذعن. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب عصبة الدم نعم الإقرار بوجوب الزكاة. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة، قاتل مانع الزكاة في أول عهده بعد أن ارتد من ارتد من العرب، بعضهم كان ارتداده بمنع الزكاة وبعضهم كان بالمقاتلة دونها، بالمقاتلة دونها. ولهذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي بعض الألفاظ عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. قالوا: فالذي منع الزكاة إن جحد وجوبها أو قاتل منعا لها فهذا كافر، فهذا كافر. أما لو منع الزكاة بخلا، لو منع الزكاة بخلا وشحا فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر على القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه قد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مانع الزكاة قال: فإما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: والكافر ليس له سبيل إلا النار والعياذ بالله. فالذي يكون تحت المشيئة هذا هو نعم المسلم، هذا هو المسلم، لكنه إذا امتنع من أداء الزكاة فقد أدى أمرا عظيما وكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وموبقات المعاصي، وموبقات المعاصي إذا منع الزكاة شحا وبخلا، شحا وبخلا. قال أهل العلم: ويجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتؤخذ من أغنيائهم، فتؤخذ من أغنيائهم، فيأخذها ولي الأمر قهرا. وهل يثاب على ذلك وتبرأ ذمته؟ الأظهر والله تعالى أعلم لا، أنه لا يثاب على هذا ولا تبرأ ذمته، لأنه لا نية له في ذلك، لأنه لا نية له في ذلك، لأن هذه الزكاة أخذت منه قهرا، أخذت منه قهرا، فهو لا ثواب له في هذا ولا تبرأ ذمته، فهو يعاقب على هذا المنع يوم القيامة، ومع ذلك أخذناها منه في الدنيا، أخذناها منه في الدنيا. بل ذهب بعض أهل العلم كما هو قديم قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول بعض الحنابلة إلى أنه تؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر ماله تعزيرا له، يؤخذ شطر ماله تعزيرا له، لكن هذا قول مرجوح. فالأظهر والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة، وهذا الذي فعله الصديق رضي الله تعالى عنه، نعم أخذ من مانع الزكاة الزكاة فقط ولم يأخذ أكثر من ذلك، ولم يأخذ أكثر من ذلك. لكن قال أهل العلم: لولي الأمر أن يعزره بغير المال، أن لولي الأمر أن يعزره بغير المال. كذلك استدل بهذا الحديث على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والجباه الذين يجبون الزكاة ولم يقل لهم اسألوا الناس عن ديونهم، ولم يقل لهم اسألوا الناس أو الأغنياء أصحاب الأموال عن الديون التي لهم أو التي عليهم، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بأنهم إذا أقروا بذلك فأن يأخذ الزكاة من أغنيائهم وردوا على فقرائهم، ولم يسأل عن مسألة الدين، ولم يسأل عن مسألة الدين. ومسألة الدين في الزكاة نعم لها حالان، لها حالان. الحال الأولى أن يكون الدين لك، أن يكون الدين لك، والحال الثانية أن يكون الدين عليك. فعندنا الآن غني نعم وجبت عليه الزكاة في أمواله، نعم، وله أموال عند الناس، بمعنى أن الدين له فهو الدائن، فهو الدائن له أموال عند الناس. فيقول: هل أزكي هذه الأموال التي عند الناس مع مالي إذا زكيته أم لا أزكيها حتى أقبضها؟ فنقول: هذا فيه تفصيل، يقال هذا فيه تفصيل. فإذا كان هذا الدين الذي لك عند الناس عند شخص مقر به وباذل له وقادر على أدائه، نعم، فإنك تزكي هذا المال مع أموالك، تزكي هذا المال مع أموالك. فنقول هذا الشخص، نعم، عنده أو وجبت عليه الزكاة في أمواله، وله دين عند فلان من الناس بمقدار 50,000، وهذا الشخص الذي عنده المال مقر به، معترف وقادر على بذله وأدائه، فهو غير مماطل وقادر على الأداء غير معسر، معنى يمكن ربما لو اتصلت به اليوم لأداه إليك، فهل تزكي هذه 50,000، نعم، مع أموالك؟ نقول نعم، ولك خياران. الخيار الأول وهو الأولى، نعم، أن تزكيها، نعم، في الحال مع أموالك. والحال الثانية أن تؤخر زكاة هذا المال حتى تقبضه، لكن يجب أن تزكي عن كل الأعوام التي بقيت عنده. فهذه 50,000 بقيت عند هذا الرجل 3 سنوات، بقيت 3 سنوات، فأنت أمامك خياران: إما أنك تزكي هذه 50 كل سنة مع أموالك، فتحسب من ضمن المال الذي عندك هذه 50 التي عند هذا الرجل، وإما أنك إذا قبضت هذه 50 تزكيها، نعم، عن السنوات 3، تزكيها عن السنوات 3. الحال الثانية للمال الذي يكون لك على الناس أن يكون هذا المال عند رجل، نعم، معسر، أو عند رجل غير مقر به، جاحد، إلى الآن أنت تطالبه يقول لا أنا ما ليس لك عندي شيء، أو يقر به لكن لا يؤديه، مماطل، أو يقر به ويقول ليس عندي شيء أعطيك، هذا معسر. فبقي هذا المال عنده مثلا 3-4-5 سنوات، فما حكمه؟ هذا تؤديه أو تؤدي زكاته مرة واحدة إذا قبضته، تؤدي زكاته مرة واحدة إذا قبضته. فلو افترضنا أن هذا المال وهو مثلا 50,000 بقيت عند هذا الرجل المعسر أو عند هذا الرجل المماطل، بقيت عنده 10 سنوات ثم أخذتها منه، فنقول زكيها مرة واحدة في سنة القبض، إذا قبضتها منه فزكيها مرة واحدة. فهذا ما يتعلق بحكم الدين الذي يكون لك، حكم الدين الذي يكون لك. طيب، الدين الذي يكون عليك، فهذا شخص غني عنده أموال ووجبت عليه الزكاة، يقول لكن أيضا علي ديون للناس، فمثلا أنا الآن عندي مال ولنقل مثلا 100,000، لكن علي دين، نعم، لفلان من الناس بمقدار 50,000، علي دين بمقدار 50,000، فهل أخصم، نعم، هذا الدين من الزكاة فلا أزكي إلا 50، أو يجب أن أؤدي زكاة 100,000 كاملة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والأظهر والله تعالى أعلم أن الدين لا أثر له على الزكاة، أن الدين لا أثر له على الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السعاة والجباة وبعث إن المعلمين كمعاذ رضي الله تعالى في هذا الحديث لم يسألهم عن أو يأمرهم أن يسألوا الناس عن أحوال الدين الذي عليهم. وأيضا قال أهل العلم بأن الدين، نعم، له حالتان: إما أن يكون دين مؤجل، يعني هذه 50 التي عليك مؤجلة، يعني مثلا تؤديها أنت مثلا أقساط، وهذا حاصل، يعني بعض الناس يكون عليه قروض مثلا، فهذا دين مؤجل لا أثر له على الزكاة في الوقت الحالي، لأن الزكاة معجلة، إذا تم حملها وجب إخراجها على الفور. قالوا وإما أن يكون الدين حالا، يكون الدين حالا يعني غير مؤجل، فنقول لصاحب المال: نعم، قم وأدي هذا الدين إلى أهله، وأدي هذا الدين إلى أهلي. فعلى هذا نقول لهذا الرجل الذي قال لنا نعم علي هذا الدين، يقول علي هذا الدين يعني مقدار 50,000، مقدار 50,000، نقول إن كان الدين هذا حالا، هذا الدين حالا عليك، فما الواجب؟ الواجب أن تؤديه إلى أهله. إذا أديت وأنت عندك 100,000 سيبقى 50,000 تزكيها. لكن نقول هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن بعض الناس الآن يجمع بين عدم أداء الديون نعم وخصمها من الزكاة، فتبقى أموال الناس عنده لا يؤديها، ومع ذلك إذا جاء إخراج الزكاة يخصمها منها. نقول هذا لا يمكن. فعلى هذا نقول إن الدين الذي عليك إما أن يكون حالا فأده إلى أهله وما بقي من المال تزكيه، وإذا لم يكن حالا فلا أثر له، فلا أثر له على الزكاة، فلا أثر له على الزكاة. فهذا هو القول الأظهر، والله تعالى أعلم، في مسألة الديون فيما يتعلق بالديون وعلاقتها بالزكاة، علاقتها بالزكاة. كذلك هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أن الفقير نعم باعتبار عدم جدته وعدم وجود كفايته لا بد أن يعطى ما يكفيه، لا بد أن يعطى ما يكفيه، لا بد أن يعطى ما يكفيه، يعني ما يحصل له به الكفاية. طيب، قال أهل العلم ويحصل الكفاية في أموره الضرورية والحاجية، في الأمور الضرورية والحاجية. أما أن يعطى في أمور الكماليات والتحسينيات فلا، وإنما تدفع إلى غيره. وهذا ولهذا ننبه إلى أن بعض الناس من الفقراء والمحاويج ربما سأل نعم الزكاة في أمور نعم تحسينية أو أمور تكميلية ليست الأمور الضرورية، نقول هذا لا يجوز. فالمقصود بكفاية الفقير أو بكفاية المسكين هو في الأمور الضرورية والحاجية، يعني من كسوته ومسكنه وطعامه وشرابه. أما أن يسأل الزكاة في أمور تحسينية أو تجميلية فهذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. ولهذا نجد أن جملة من الناس ممن يأخذ الزكاة والعياذ بالله ربما صرفها في أمور تكميلية أو تحسينية، فضلا عن أن بعض الفقراء أو بعض المحاويج الذين يأخذون الزكاة ربما صرفوها والعياذ بالله في أمور محرمة، في أمور محرمة. ولهذا قال بعض أهل العلم نعم بأن الفقير إذا كان لا يحسن التصرف في المال فإنه لا يملك، إذا كان لا يحسن التصرف في المال فإنه لا يملك، لأن الأصل قال أهل العلم الأصل هو أن تملك الفقير المال، تعطيه بنفسه، هو يتصرف فيه، هو يشتري الطعام، هو الذي يدفع أجرة البيت نعم، هو الذي مثلا يشتري الكسوة، هذا هو الأصل أن الفقير يملك الحق الذي له. لكن قالوا رحمهم الله بأن الفقير لو كان لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف بمعنى أنه يسفه بهذا المال، وربما صرفه في أمور كما قلنا تحسينية أو كمالية أو ربما والعياذ بالله في أمور محرمة، فإنه لا يملك، وإنما يشترى له من الزكاة مثلا ما تحصل بكفايته. فنقول أنت رجل لا تحسن التصرف فنشتري لك الطعام وندفع لك أجار البيت مثلا الذي تسكنه مثلا ونشتري لك الكسوة. فهذا ينبغي أن يلحظه وينتبه له أهل الزكاة أو من يدفع الزكاة من الفقراء أو الوكلاء، من الأغنياء والوكلاء، فلا بد لهم أن يتبهوا لهذا، لأن بعض الناس نعم لا يحسن التصرف في هذا. وما أكثر الآن ما يسفه كثير من الناس في باب المال، في باب المال الغني والفقير. ولهذا ينبغي للغني أو لوكيله أو القيم على أموال الزكاة أن ينتبه إلى الزكاة إذا دفعها إلى هذا الفقير، هل يحسن التصرف أو لا يحسن، أو لا يحسن التصرف. وإلا فالأصل قال أهل العلم أن الفقير يملك الحق الذي له، يملك الحق الذي له، لكن لو كان لا يحسن التصرف فإنها تدفع إليه، تدفع إليه. ومن ذلك كما يفتي بعض أهل العلم أن الزكاة تدفع في الطعام والشراب للفقراء والمساكين في مثل مثلا ما مثلا التفطير في رمضان، لكن هذا مقيد بماذا؟ مقيد أولا بأن يكون هؤلاء جميعا فقراء، فلو صرفت الزكاة نعم في مشروع تفطير يأكل منه أغنياء والفقراء فهذا لا يجوز ولا تجزي عنك، لا بد أن تخرج بدلا عنها، هذا محرم. فلا بد أنت إذا أردت أن تصرف هذا المال إلى مشروع التفطير لا بد أن يكون الجميع من الفقراء، يعني من أهل الزكاة، وثانيا أن يكونوا ممن لا يحسن التصرف، يعني معنى أن المصلحة تقتضي نعم أن لا يملك المال وإنما يعطى لهم، وهذا حاصل وواقع في كثير من البلدان الفقيرة في العالم الإسلامي، هذا موجود، يوجد الآن مثلا أربطة لطلاب العلم أو خلوات علمية لتحفيظ القرآن وتعليم العلم الشرعي، فيها صبية صغار فقراء مساكين، هؤلاء لو صرفت الزكاة في إطعامهم وإعاشتهم ولم يملكوا المال فلا بأس في هذا، كما يقول بعض العلم رحمهم الله تعالى. هذا الحديث أيضا دليل ظاهر وصريح في أنه لا يجوز أن يأخذ المصدق والساعي والجابر الزكاة أن يأخذ كريم المال، بمعنى أنه لا يجوز أن يأخذ أحسن المال نعم من الغني. قالوا كما أنه لا يجوز للغني أن يخرج رديء المال، أن يخرج رديء المال وإنما يخرج الوسط، إنما يخرج الوسط، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني كما ترضى، كما لا ترضى لنفسك أن تعطى أنت رديء المال فلا ترضى أن تبذل نعم الزكاة نعم من رديء المال. فالله تبارك وتعالى حكم عدل لما أمر بإخراج الزكاة من المال، نعم أمر بأن يخرج أواسط المال، أن يخرج أواسط المال. فلو أتينا مثلا إلى هذا، إلى صاحب هذا المال مثلا نعم، نقول له أخرجنا من وسط مالك، فلا تخرجنا من كريمه وجيده ونفيسه ولا تخرجنا من رديئه، مثلا كصاحب الزرع مثلا أو صاحب الماشية ونحو ذلك. لكن قال أهل العلم لو طابت نفسه نعم بكريم المال وجيده ونفيسه فهذا أولى، هذا أولى وأبر وأتقى، فالله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن هذا فضل، لكن الواجب عليه أن يخرج نعم من أواسط ماله، أن يخرج من أواسط ماله، أما أن يخرج الشرار فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كما أن المصدق والساعي والجاب الذي يجبي الزكاة لا يجوز له أن يأخذ كرائم الموال، أيضا لو أخذ ذلك فإن هذا من الظلم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم. قال أهل العلم في هذا دليل على أن الساعي أو الجابي أو نواب ولي الأمر إذا قهروا الناس على أموالهم أو أخذوا النفيس من أموالهم والجيد من ممتلكاتهم فهذا ظلم، فهذا ظلم محرم ولا يجوز، ظلم محرم ولا يجوز، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموالهم، هذا تحذير، وإياك وكرائم أموالهم، قال واتق دعوة المظلوم، قالوا فدل على أن أخذ الكريم من المال من الظلم، على أن أخذ الكريم من المال من الظلم. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم دليل على أنه ينبغي للعبد أن يخاف دعوة المظلوم، أن يخاف دعوة المظلوم، فالمظلوم الذي بغي عليه وأخذ حقه وقهر على شيء من الشيء الذي اختص به أو ملكه هذا لا شك ينبغي للعبد أن يحذر دعوته، أن يحذر دعوته وأن يخاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم نعم مجابة، فهي بلا مرية ولا مراء ولا شك أنها مجابة قطعا، أنها مجابة قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الطبي رحمه الله هذا تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء، قال هذا تعليل للاتقاء، يعني لماذا تتقي دعوة المظلوم؟ قال لأنه ليس بينها وبين الله حجاب، وتمثيل للدعاء من جهة ماذا؟ أنه ليس بينها وبين الله حجاب، قالوا كمن أتى بيت السلطان فقيل له لا يحجب، فقيل له لا يحجب، إذا كان هذا في سلاطين الدنيا فكيف بملك الملوك تبارك وتعالى القاهر القادر القوي العزيز، نعم، فينبغي للعبد أن يحذر ذلك أشد الحذر، وينأى بنفسه عن الظلم نعم ويحذره أعظم الحذر، فيبرأ إلى الله تبارك وتعالى من ظلم الخلق. في أموالهم في أعراضهم في دمائهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تبارك وتعالى يقول: نعم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. أمر عظيم وتهديد ووعيد شديد: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فلينبغي للعبد أن يحذر الظلم أشده، ولا يتساهل ويتهاون أو تملي له نفسه أو قوته أو سطوته أو جاهه أو سلطانه، نعم الذي هو فيه، فيسلطه على أن يظلم الخلق أو أن يبغي عليهم أو أن يتعدى على حقوقهم. فالعبد يرقب ذلك بنفسه ويحذره أشد الحذر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه حقوق خلقه، فيدعو الله تبارك وتعالى نعم أن يبرئ ذمته من كل حق لأحد من الخلق في عرض أو مال أو مظلمة. هذه دعوة صالحة: اللهم إني أبرأ إليك من كل حق لأحد من خلقك في عرض أو مال أو مظلمة. هذه سلامة عظيمة. وإذا وافى العبد ربه تبارك وتعالى يوم القيامة وليس بينه وبين أحد من الخلق حق، نعم فإنه لن يوقف على قنطرة المجازاة، فإنه لن يوقف على من قنطرة المجزاة. ما هي هذه القنطرة؟ قال أهل العلم: هذه قنطرة المجزاة التي تكون يوم القيامة هي قبل دخول الناس الجنة. فإذا خلص الناس من الحساب حبسوا على قنطرة قبل الجنة، نعم يتخلصون مظالم كانت بينهم، فمن نجا من هذه المظالم دخل الجنة من أول وهلة، لأنه قد خلص من حقوق الخلق وبرئ من ظلماتهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في حديث أبي هريرة عند مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنة. مع أن البهائم والعجموات لا تكلف عليها، لكن قال أهل العلم: من باب إقامة القسط والعدل يوم القيامة يقاد حتى للبهائم، إظهارا للعدل والقسط وتوفية للحقوق لأهلها. فإذا قضي بينها قيل لها كوني ترابا، لكن الخلق لا، إذا قضي بينهم سيحاسبون بالحسنات والسيئات. إن كان لك سيئات، إن كان لك حسنات أخذ من حسناتك، إن فنيت حسناتك بمظالم الخلق أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت في النار والعياذ بالله. فينبغي للعبد أن يحذر ذلك أشد الحذر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا هذه الوصية العظيمة في قوله: واتقي دعوة المظلوم. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه هذا المبعث، لعل في هذا أيضا إشارة إلى أن العبد ربما نعم إذا كان له ولاية وله سلطة وله أمر ونهي ربما وقع في شيء من الظلم، نعم فينبغي أن يحذر ذلك أشد الحذر، أن يحذر ذلك أشد الحذر. كذلك قال أهل العلم بأن دعوة المظلوم مجابة حالا أو مآلا، لا بد أن تجاب، فهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في هذا الحديث قال أهل العلم: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ولا الحج، وليس ذلك لأنهما لم يفرضا، لأن النبي معاذ رضي الله عنه كما قلنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة العاشرة، قد فرضت الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة التاسعة على القول الصحيح، نعم. لكن قال أهل العلم لأنهم إذا أجابوا إلى هذه الأركان العظيمة وهي الشهادتين والصلاة والزكاة، نعم فيجيبون إلى ما دون ذلك. وأيضا قال أهل العلم بأن الواجب ذلك الوقت في ذلك الحين هي هذه الفروض، هي هذه الفروض، فرمضان لم يأتي والحج لم يأتي بعد. فهذا وجه قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الصوم ولا الحج، والله تعالى أعلم. السؤال إن يعني إذا كان يعني فهمته فهو يدل يسأل عن إخراج الزكاة إلى الأقربين إذا كان القريب محتاج وهو من أهل الزكاة فتؤدى إليه، لأن الزكاة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة، هذا أولى، الإنسان يبدأ بالأقربين أولا، لكن بشرط أن يكون من الزكاة، بمعنى أن لا يكون هنا محاباة، يعني بعض الناس يعطي مثلا بعض قرباته وليس من أهل الزكاة، نعم، أو أن يكون عنده حاجة لكن لا يجوز أن تدفع له الزكاة، كمثلا الإبن إذا كان محتاج تعطيه من زكاتك هذا لا يجوز، أو إذا كان أبوك محتاجا للزكاة فإنك أو محتاجا للمال فإن لا تعطيه من زكاتك، لأنه يجب عليك أن تنفق عليه، أن تنفق عليه، أن تنفق عليه. لكن إذا كان القريب لا تجب عليك نفقته وهو محتاج للزكاة فإنه أولى من البعيد، أولى من البعيد. وإذا كان أيضا السؤال قد ضمن شيئا من ذلك، إذا كان هذا القريب لا يحسن التصرف كما قلنا فإنك لا تملكه، وإنما تدفع الزكاة نعم لمصلحته، فتشتري له طعاما أو تسدد عنه مثلا آجار هذا البيت الذي يسكنه، أو تشتري له كسوة ونحو ذلك إذا كان لا يحسن التصرف. زكاة في علاج المرضى، إذا كان المريض فقيرا تدفع إليه، فأن تعطي هذه الزكاة لهذا الفقير يأكلها يلبسها يتعالج بها يؤدي بها كما قلنا أجرة سكنه نعم يفعل بها ما شاء، لكن إذا لم يكن هذا المريض فقيرا أو من أهل الزكاة فإنه لا يجوز أن يعطى منها. الإنسان إذا كان يلي زكاته بنفسه ويتقي الله تبارك وتعالى فيها فلا بأس، لكن إذا كان ولي الأمر يلزمك بدفع شيء من الزكاة فيجب أن تؤدي إليه وتبرأ ذمتك بذلك، تبرأ بذمتك بذلك. يقول أحرم من الميقات، وعندما وصل الفندق قبل الذهاب للحرم اغتسل ثم تطيب ظن منه أن ذلك شيئا طيبا. إذا تطيب الإنسان أو أتى محظورا من محظورات الإحرام جاهلا فلا شيء عليه، نقول الواجب عليك أن تغسل أثر هذا الطيب الذي في إحرامك نعم أو في بدنك اغسله ولا شيء عليك، لأنك أتيت هذا المحظور جاهلا فلا شيء في هذا. لا يجوز إخراج الصلاة عن ميقاتها إلا لعذر، يعني جمع الصلاة نعم قال أهل العلم إنما يكون نعم للحاجة، فالجمع رخصة عارضة بخلاف القصر، القصر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وكثير من الناس حتى من المتعلمين يفهم الملازمة بين الجمع والقصر، الجمع والقصر، وهذا خطأ، فأنت قد تجمع ولا تقصر وقد تقصر ولا تجمع، فليس بينهما ملازمة. ولهذا يقول أهل العلم بأن الجمع رخصة عارضة والقصر سنة مؤكدة، لأن القصر سنة مؤكدة، فقصر الصلاة الرباعية سنة مؤكدة، لكن الجمع رخصة عارضة. معنى رخصة عارضة أنه يكون للحاجة، فإذا احتجت إلى الجمع تجمع، إذا لم تحتاج فإنك لا تجمع، إذا لم تحتاج فلا تجمع، لكن تجمع للحاجة كالجاد في السير مثلا في السفر أو المريض الذي يشق عليه توقيت الصلوات في ميقاتها فهذا لا بأس، أما أن يجمع لغير حاجة فهذا لا يجوز، قال أهل العلم يجب عليه أن يعيد الصلاة التي أخرجها عن وقتها. هذا يشكو ضعف إيمانه، وكلنا ذلك الرجل لا شك، نشكو إلى الله تبارك وتعالى نعم هذا الأمر، الإنسان لا بد له أن يعتصم بالله تبارك وتعالى أولا، فيفزع إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء الصالح في أن يقوي إيمانه، ويسأل الله تبارك وتعالى كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا ويقينا صادقا توحيدا خالصا، يسأله حسن الظن به وصدق التوكل عليه، اللهم يسألك إيمانا كاملا، إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد، هذه دعوات صالحة. كذلك أن العبد يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار في كل أحواله، لا سيما نعم في أوقات السحر، في أوقات السحر، فهذا قال أهل العلم ظنة لأن يجنب العبد أثر هذه الذنوب والمعاصي التي أثرت في ضعف إيمانه، التي أثرت في ضعف إيمانه. كذلك أن يتعاهد العبد أصول دينه، أن يتعاهد العبد أصول دينه ودعائم نعم إسلامه وإيمانه، يتعاهد أمره وينظر في شأن الصلاة من نفسه، ينظر في بر والديه، ينظر في صلة رحمه، ينظر في مظالم الخلق، فالعبد يقوى إيمانه بمراعاة هذه الأمور وينتبه لهذا أعظم الانتباه. كذلك أن يكثر من قراءة القرآن بالتدبر، أن يكثر من قراءة القرآن بالتدبر، فأعظم ما يقوي الإيمان في القلب كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قراءة القرآن بتدبر، هذا من أعظم الأسباب التي يقوى بها الإيمان، التي يقوى بها الإيمان. كذلك البعد عن الذنوب والمعاصي ومفسدات القلب، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الخلطة، السمع والبصر، فإذا حفظ العبد جوارحه واتقى الله تبارك وتعالى فيها أثابه الله تبارك وتعالى قوة في إيمانه وبصيرة في نظره. الذي لم يخرج الزكاة لسنوات سابقة يتقى الله تبارك وتعالى، هذا أمر محرك فما قلنا، لو بخل بها وشح سنوات فيجب عليه من الآن أن يخرج ما مضى من السنوات على الفور، فيقدر الزكاة نعم لكل ما مضى من السنوات ويخرجها على الفور، يخرجها على الفور، ويكثر من التوبة والاستغفار، وأيضا يكثر من الصدقة، لأنه قد أتى أمرا عظيما وموبقة كبيرة من الموبقات في كونه منع الزكاة التي وجبت عليه. ينبغي للعبد أن يحذر الفرقة والاختلاف وكل ما يؤدي إلى ذلك، فالحرص على الائتلاف والاجتماع هذا أصل قال أهل العلم من أصول الإسلام العظيمة، ولذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سبب من الأسباب يؤدي إلى الاجتماع والإلفة والمحبة والمودة بين المسلمين إلا ودل عليه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال كما يقول كما في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تؤمن لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام هذا من أسباب المحبة. كذلك كون العبد نعم يقوم بالحقوق التي تجب عليه لإخوانه المسلمين، يقوم بالواجبات التي تجب لإخوانه، هذا مما يؤثر في المحبة والألفة والاجتماع، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام. كذلك ينبغي الإنسان أن يأنف ويبتعد وينأى عن كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والقيل والقال وضغينة النفوس وإفساد القلوب وإفساد ذات البين، ينأى الإنسان عن ذلك ويعود نفسه على الصبر والاحتمال، وأن يأخذ العفو من أخلاق الناس. فالعبد يتعامل مع يعني كما يقال طوائف متعددة، ومع خصال مختلفة، ومع أخلاق متباينة، فالناس فيهم الحليم وفيهم الغضوب وفيهم المتأني وفيهم المستعجل نعم، وفيهم كما يقال الشاكر وفيهم الساخط، فالإنسان نعم يجاهد نفسه على معاملة الخلق كل بما يليق بمنزلته وأخلاقه، وهذا من إنزال الناس منازلهم، ويكون عنده من الاحتمال والصبر والعفو والصفح حتى تسلم له أخوته ويسلم له علاقته بإخوانه أن تكون على خير حال في كل الأحوال. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يوفقنا وسددنا لكل خير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.